السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ واضح النور. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. في البداية نتقدم ب أحب التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان الواحد من المقدمين الفداء، نعزي رسولنا الرحمة صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين فاطمة الزهراء وعبد الله الحسين سلام الله عليه، ومولاتنا زينب سلام الله عليها بهذا المصاب الجلال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعرف حقهم أو لا أقل بمقدار سعتنا وبمقدار أن نتصل بهم سلام الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام صلة، أيام تقدير إلى أنفسنا، تهديد إلى أنفسنا، حتى نصبح أكثر أهلية، أكثر استعداد للاعتصام بهم والتمسك بولايتهم والعيش في محيط ولايتهم عليهم السلام. كان الكلام عن الحياة الفكرية الفطرية، كيف فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان كمفكر، وتكلمنا في محاضرة سابقة من أول محرم عن المراتب التنزلية للفكر الإنساني، حقيقة العقل والمحاولات، بعض المحاولات اللي حاولت أن تبين بعض المفكرين، بعض العلماء اللي حاول أن يبين الجهة الفطرية في عقلانية الإنسان. وتكلمنا أيضا في قوس الصعود كيف يجب أن كيف يتوقع من الإنسان أن يفكر وأن يبني وأن يبني مجتمعه ويبني نفسه ويكون نظام، نظام للتعليم، نظام للتربية. هذا النظام يحمل فطرة، يحمل ما فطره الله سبحانه وتعالى عليه. اليوم نبغى نختم الكلام عن الحياة الفكرية بنقاط بقيت في البحث، وأيضا نستفيد من الإمام، من بعض كلمات الإمام الحسن عليه السلام. طبعا للإمام الحسن عليه السلام نوع تربية خاص، نوع اهتمام بشيعته خاص كبقية العلم عليهم السلام، لكل منهجه الخاص في التربية. الإمام الحسن عليه السلام أيضا له منهج خاص، ولكن احنا ما بنتكلم عن المنهج التربوي للإمام، نتكلم عن نبذة عن ما يترتب على هذه التربية الحسنية، تربية الحسن عليه السلام. تكلمنا في محاضرات سابقة عندما تكلمنا عن نظام التربية والتعليم أنه في البداية لابد أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك تزكية، تربية، ثم تعليم. التعليم فرع تربية، وهناك تلازم بين التربية والتعليم. لا يمكن أن يكون هناك تعليم إلا ويلازمه نوع معين من التربية، سواء التفتنا أو لم نلتفت. في كلمة الإمام الحسن عليه السلام: كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى. أوعية العلم يعني كونوا ممن يعي العلم، ممن يتحمل العلم، ممن ظرفه، ممن هو ظرفه ماذا؟ يحمل العلم، يثقل بالعلم. عندما تكون أي علم ومصابيح الهدى، العلم الذي يكون مصباح للهداية، العلم النافع، العلم الصائب، العلم الحق، العلم المطلوب، مثل ما قلنا من قبل، هو الذي يصبح هادي، هو الذي يقرب الإنسان، يقوي إيمان الإنسان، يقوي عبودية الإنسان. العلم الهادي، العلم الذي يصبح مبدأ وانطلاقة لتكوين حضارة إنسانية وإعمار الأرض، هو هذا العلم الذي يصبح مصباح يشعل طريق الهداية للإنسان. تصبح آيات الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض لهذا الإنسان قابلة للقراءة. يرى الله سبحانه وتعالى في عمرانه، يرى الله سبحانه وتعالى في السماوات، في الأراضين، في أفراد نوعه، علاقات الاجتماعية، يطغى عليها الإيمان والعبودية. يتحول هذا العلم طريق مبدأ إلى ماذا؟ إلى الرؤية، مشاهدة آيات الله، قراءة، يصبح قادر على قراءة رسائل الله سبحانه وتعالى في آياته. لذلك تقول الآيات كلها لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني عندما يصبح عندكم علم صائب، علم حق، سوف ترون الحقائق كما هي عليه، لترون الجحيم، ترون، تشاهدون، لا فقط تقرؤون آيات الله، تشاهدون آيات الله، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وبقية الآيات القرآنية هذا نموذج من النماذج التي تبين أن العلم المطلوب ما هو؟ هو العلم الذي يوصلنا إلى العينية، عين اليقين، يوصلنا إلى المشاهدة، مشاهدة الواقع، مو مشاهدات اللي يتكلم عنه المكاشفات، لا، نشاهد الواقع كما هو عليه، نتلمس هذا الواقع بأي مقدار هو غارق في عبودية الله وفي محبة الله سبحانه وتعالى وفي القرب من الله وفي الإيمان بالله، وبأي مقدار واقعنا غارق في الطاغوتية والإلحاد والمادية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى. إذا مطلوب منا حتى نعيش نحيا حياة فطرية أن نجعل الهدف من العلم هو الهداية. العلم النافع، العلم الصائب، هو الذي يهدي الإنسان، يصبح الإنسان قادر على أن يدرك ويشاهد الله سبحانه وتعالى في آياته، في من حوله، في ما حوله. ولذلك في القرآن ماذا يقول؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. الفلاسفة القدماء كانوا يقولون من فقد حسا فقد علما. أما في القرآن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول من فقد التقوى فقد فقد العلم. من فقد بمقدار الإنسان، بمقدار ما هو بعيد عن التقوى، لأن التقوى لها مراتب أيضا، بمقدار ما هو يفتقد إلى درجات التقوى هو أيضا ماذا؟ يفتقد إلى درجات من العلم. التقوى، التربية، التزكية هي الانطلاقة للعلم والتعلم، حتى نعيش حياة فكرية فطرية، حتى يصبح هذا العلم مصباح للهداية. في النقطة المهمة اللي كانت يعني تعتبر أساسية في الكلام عن الحياة الفطرية الفكرية وما ذكرناها، هي العلاقة بين منافذ المعرفة أو أدوات المعرفة كما تسمى في نظرية المعرفة، وهي عبارة عن الحس والعقل والشهود والوحي. احنا تكلمنا من قبل، قلنا بأن تكلمنا عن العلاقة باختصار إذا تذكرون، قلنا أن الحس والعقل ما في بينهم أي نوع من الانفصال، بل الحس لا يفهم إلا عندما يتعقل، يعني الجهة الحسية أو المحسوسات ليست منفصلة، ليست هذه المنافذ منفصلة عن بعضها البعض، وإنما هناك اتصال وهناك ترابط فيما بينها. و النظريات المطروحة فيها المجال، يعني العلاقة بين منافذ المعرفة، تقريبا نقدر نقول أنها عبارة عن ثلاث نظريات، نظريات مهمة بنستنتج منها نتيجة نحتاجها لما نتكلم إن شاء الله عن بعدين عن الأخلاق الفطرية في بحث مستقل. النظرية الأولى لمنافذ المعرفة أن هذه الأدوات هي عبارة عن أدوات مستقلة، كما يطرح في أكثر كتب نظرية المعرفة أن عندنا أداة الحس، وأن هذه مجالها تدرك المحسوسات والأمور الجزئية، وعندنا العقل يدرك الكليات، وعندنا الشهود وهي أداة خاصة بالعرفاء وحجة على العرفاء فقط وليست حجة على الجميع، على العارف لا يشاهد المشاهدة يعني. وعندنا الوحي وهي تعتبر أوسع أداة من حيث المعلومات، معلومات فيها واسعة وتعتمد الجزئيات وجزئيات وتفاصيل مثلا عن المعاد عن كذا لا يستطيع العقل أن يدركها. والوحي أيضا يعتبر حجة على من يثبت له حقانية الوحي بالعقل. واضح؟ إذا كل لاحظوا في نظرية المعرفة عندما يطرحون هذه الأدوات كل أداة لها دائرة مستقلة في المعلومات، معلومات مستقلة تثبت لنا ما تكشف لنا في الواقع، معلومات مستقلة عن الأداة الأخرى. ثم يبحثون في كل في حجية كل أداة، هل حجيتها ذاتية مثل العقل أو حجيتها تبعية مثل الحس مثلا تابع للعقل حجيتها أو شخصية حجيتها مثل الشهود أو أعم من الشخص اللي يشاهد مثلا القوانين والمسائل العقلية. هذه فكرة، هذه رأي في العلاقة بين منافذ المعرفة أنها عبارة عن أدوات مستقلة عن بعضها البعض. في رأي آخر وهو أن هذه الأدوات وإن كانت مستقلة طبعا استقلال الأدوات يوقعنا في مشكلة، وهي أن هذه الأدوات من الممكن أن تتكلم عن موضوع واحد ولكن بطريقة يظهر منها التناقض أو التضاد. مثلا ممكن الوحي يتكلم عن أمور كلية، يذكر أمور كلية، نأتي إلى العقل نجد العقل لا يؤيد هذا الأمر. مثلا أصل وجود معاد، أصل وجود معاد جسماني، القرآن تكلم بالتفصيل عن المعاد الجسماني، فكرة أصل وجود معاد جسماني ترفضها المشاء، مدرسة المشاء مدرسة عقلية، ولكن نجد أن الوحي يقبل بها. إذن قد نقع في تناقض في بعض الأحيان كنموذج الذي ذكرناه عندما نتبنى فكرة كما يسمونها الجزر المستقلة للأدوات المعرفية، أن كل أداة لها جزيرة خاصة، لها جزيرة معلومات خاصة منفصلة تماما عن الأداة الأخرى. فطرحوا نوع علاقة آخر للدراسة والبحث، وهو أنهم هذه الأدوات صحيح أنها منفصلة من حيث العمل، ولكن في الأخير الله سبحانه وتعالى خلقها، إذن هي تكوينا لها خالق واحد، وبالتالي لأن خالقها واحد هي منسجمة، يجب أن تصل إلى نتيجة أو إلى مجموعة معلومات منسجمة مع بعضها البعض، ما نقع في التناقض أو التضاد فيما بينها. تكشف لنا الواقع كما هو، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كونها كذلك. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأدوات جميعا وكونها وفطرها بطريقة أن تعمل بحيث تكشف لنا الواقع بشكل متعاضد، تتعاضد مع بعضها البعض، هي تكوينها الشكل. تقريبا هذا أشرنا إليه في المحاضرات السابقة، ولكن أيضا هذا يوقعنا في إشكال وهو الجبر الفكري. هل الإنسان مجبور مكون مكوك مركب على أن تعمل هذه الأدوات المركبة من بعضها البعض بحيث تكون فكر الإنسان وتصبح هي طريق وصول الإنسان للمعلومات بطريقة آلية تكوينية، لأن التكوين الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا، في حين أن نجد الواقع ليس كذلك. نجد الواقع أن هناك تضارب في أفكار الإنسان، نجد أن الإنسان معطيات الفكرية من وهذه الأدوات كلها ما توصلنا إلى منظومة معلوماتية دائما منسجمة. كثير من الأحيان يصير في تضاد في المعلومات، تناقض بين المعلومات. إذا صحيح أن الله سبحانه وتعالى خلقها وأن الله سبحانه وتعالى هو بما أنه خالق واحد، فهي مهيئة أن تكشف الواقع كما هو منسجم، تعمل مع بعض بانسجام. ولكن هناك عامل أيضا مهم وهو إرادة الإنسان، إرادة الإنسان، وهذا اللي ركزنا عليه في المحاضرات الأخيرة. إرادة الإنسان هو الذي يحدد نوع النظام. نعم، هذه الأدوات هي معدة إلى أن تكشف الواقع كما هو، ولكن إرادة الإنسان يحدد هل تكشف الواقع كما هو أو تكشفه بنحو متضاد، بنحو في نوع من التناقض. إذا انسجام عمل منافذ المعرفة يتعلق بمن؟ بإرادة الإنسان. هل هو الإنسان ماذا يريد؟ هل يريد الإنسان الحق؟ هل الإنسان يريد عبودية الله سبحانه وتعالى؟ هل يريد كشف الحقيقة؟ إرادته. هل يريد التقوى؟ هل يريد الهداية؟ هل يريد أن يصبح مصباح؟ ميلنا بعد شوي مشي على مصباح. إذا كان الإنسان هذه إرادته فإنه سوف يصل إلى الحقيقة. اتقوا الله ويعلمكم الله. الإنسان إذا أراد أن يصبح مصباح للهدى سوف يصل إلى العلم النافع، سوف يصل إلى الحقيقة، وسوف يصل إلى العلم. بالتالي معلومات اللي عنده بتصير فعلا وش فيها؟ علوم، علوم صائبة حقيقية. لماذا؟ أنا بدأ بداية ماذا؟ أنه عبد. هني يقدر يكون نظام، يقدر يكون حضارة، يقدر يكون عمران يعمر الأرض. انطلاقته كانت إيمانية، انطلاقته كانت من عبوديته. لكن إذا كانت إرادة الإنسان الغفلة، أصلاً هو ما يدري، كل درس يحضر، كل دورة يسمع بها يروح يحضر، ما عنده محط له هدف معين. انطلاقته أنه هو الذي يبني نفسه، هو الذي يدير حياته، هو الذي يدبر شأنه، يعني من الأنا، أنا من أدبر، أنا من أقرر، أنا من أتكامل، أنا. انطلاقته مو من عبوديته، انطلاقته من ذاته. يعني من الطغيان، طغيان على الواقع، البغي، من الاستكبار، شعوره بأنه هو حاضر، هو المتحرك، هو المتعلم. انطلاقة من وهم، انطلاقة من باطل. ولذلك مهما وصل إلى معلومات، مهما كانت هذه المعلومات كما يسميها العلماء معلومات رسمية صورية، تصورات، مهما كانت راقية هذه التصورات إلا أنها جهالات، ولا تزيده إلا جهلا، ولا تزيده إلا جهلا. يكون عنده حضارة حسب الظاهر، ولكن هذه الحضارة حضارة طاغوتية، حضارة استكبار، حضارة إلحاد. حتى لو كان ما عنده دولة، وما إنسان عادي بسيط، هو أسرته فقط، ولكن هل العلم والمعلومات اللي عنده معلومات استكبار، معلومات طاغوتية، إدارته إلى شأنه وشأن بيته طالما أنها منفصلة عن عبودية الله سبحانه وتعالى، هذه إدارة طاغوتية لا توصل إلا إلى الباطل، لا توصل إلا إلى الوهم. إذن الانطلاقة هي التي تحدد انسجام النظام المعلومات الموجود عندنا أو عدم انسجام. إذا كانت انطلاقتنا حقة عبودية، أو كانت انطلاقة طاغوتية واستكبارية ذاتية. الإمام الحسن عليه السلام عندما يقول كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى، الحين كل واحد منا يلتفت إلى نفسه، كثير منا، يمكن كل الحاضرين عندهم حب وشغف للدراسة والقراءة والاطلاع، وخاصة فيما يتعلق بالأمور المطروحة في الساحة والدروس لتقوي الدين، تقوي الإيمان. إذن كونوا أوعية العلم، يعني هناك استجابة، هناك طلب في أن نصبح أوعية للعلم. ولكن هذا الوعاء مثل ما قلنا أحيانا يكون نفس اثنين يطلبون نفس العلم، ولكن واحد مستكبر، وكلما تكامل علمه وامتد في العلم أكثر، كلما امتد في الجهل والجهالة أكثر. والآخر نفس في نفس الطريق، ولكن لأنه عبد أنه ينظر لعينه على نفسه على مولاه، فكلما تعلم وازداد علما وامتد في العلم كلما أصبح مصباح للهدى. إذا عندنا معيار يعرفنا نحن على مستوى الحياة الفكرية، الحياة العلمية، هل نحن هل نحن من أتباع الله سبحانه وتعالى أو من أتباع الطواغيت؟ ما هو المعيار؟ ننظر إلى أنفسنا. أول شيء مقدار المعلومات اللي عندي مقدارها، هو أحيانا كيف أعرف مقدارها؟ من ثقل، لاحظوا، أما من ثقلت موازينه، الميزان ثقيل. ماذا يعني ثقيل؟ يعني عندما أمر في حدث أتعامل بخفة، أحد يسألني مثلا سؤال أو يصير نقاش أجاوب بسرعة بدون تفكير، هذا معنى خفيف. أما من خفت موازينه فأمه هاوية وأفئدتهم هواء، يعني ما يتحملون شيء، خفيفين في الرد، خفيفين في الأخذ والعطاء، خفيفين في هذا. الخفيف يعني نوعان خالي، لعله عنده كثير من المعلومات، ولكن هذا العلم علم غير نافع. العلم النافع يجعل الإنسان وزنه ثقيل، يجعل الإنسان عندما يمر في مسألة عنده كثير من الاحتمالات، يفكر، يبحث، يتأمل، عنده سعة صدر، عنده قدرة على التحمل. لما يمر بحدث مثلا أو حدث اجتماعي أو ما يتخذ قرار بشكل سريع، هذا الخفيف يأخذ قرار بشكل سريع. كونوا أوعية العلم. لماذا؟ لأن من أصبح وعاء للعلم يصبح مصباح هدى، هو مضيء ومصباح للهداية، يضيء للآخرين. ميزته يصبح مصباح للهدى، ميزته أنه مستقل هو بذاته مضيء، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني من يصبح وعاء للعلم يرى ويشاهد الحقيقة، يبحث عن الحقيقة، مرتبط بالحقيقة، هذا يتحول إلى ماذا؟ إلى مصباح للهداية. هو لا يحتاج إلى أحد يهديه، جعلنا له نورا يمشي به في النار، هو مهتدي ويصبح كما يقول الإمام الحسن هو مصباح للهدى، يهدي الآخرين. يعني أنه هو لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى هداية، هو بذاته مهتدي ويهدي الآخرين. الاستقلال على مستوى التفكير، الاستقلال على المستوى الفكري، وهذه نقطة مهمة تحتاج منا إلى توقف والتفات. أن المؤمن الموالي لابد أن يكون ثقيل الميزان، ثقيل فكريا، وعلامة ثقله توازنه، علامة ثقله سعة صدره، استيعابه إلى الأحداث من حوله، عدم تسرع. يعني الفيلم مثلا مرت أحداث كثيرة في الفترة الماضية، واحد يقول كلمة عن شخصية، ثاني يرد عليه، والناس تنتظر من اللي يراجع، كل هالفوضى، كل هال هي في الواقع من خفة الوزن، من خفة الوزن. الإنسان ما عنده سعة صدر بحيث إنه يشوف هالفضاء يخدم من مثلا. احتمال كبير جدا ان هالفوضى اللي صارت في اكثر من شخصيه محاوله تسقيط الرموز، في اكثر من تيار، هذا عمل مفتعل، وان لم يكن مفتعل من احد يحاول تسقيط الشيعه في هكذا امر خطير، ضرب النخب، ضرب الرموز، وإن لم يكن مفتعل فإنه في ذات الخطير. فلوش نصير خفيفين ندخل في هكذا تجاذبات. سعة الصدر أن يستوعب كل من الآخر، كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى، العلم النافع، العلم الصائب، العلم الحق، يجعل الإنسان خاضع، يجعل الإنسان عبد، يتصرف كالعبيد، عنده قدرة على التحمل، عنده ينظر إلى مولاه، ماذا يريد يفعله؟ هذا هو المستوى المفترض يوصلنا له طلب العلم، حتى نصبح مصابيح مستقلين فكريا، سواء في الالتقاط اللي صاير أو حتى على مستوى الانبهار، انبهارنا بما هو موجود في أنظمة أخرى غير إسلامية. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب الخواء الداخلي، بسبب شعورنا بالخفة، بمقدار ما عندنا من وزن ثقيل نصبح مصابيح للهداية لأنفسنا وللآخرين، وبمقدار ما نشعر وما نعيش من خفة احنا نتأثر بشكل سريع أمام ما يحدث في المجتمع من تجاذبات غير منطقية وغير معقولة وغير مطلوبة، وفي وقت حساس، في حين أن كثير منا تفاعل وانفعل وصار له ردة فعل أو بحث عن ردود أفعال أو انشغل في الواقع في هالوقت، ومع يعني الواحد يلحظ الوضع الراهن اللي احنا فيه يشوف انه هي تفاهات، يشوف انه مو بس تفاهات وانما اخطار مخاطر نوقع انفسنا فيها، هذا كله من ان الوعاء خفيف. كونوا اوعية العلم ومصابيح الهدى، ومصابيح الهدى عندما نريد أن نعلم بشيء، أول شيء نحدد هل هذا في طريق الهداية، هل فيه مستوى من التقوى، هل فيه مستوى من الإيمان، هل فيه واضح؟ المبدأ يكون أن هدفي هو الهداية، هدفي هو رفع مستوى التقوى عندي، اتقوا الله ويعلمكم الله. الانطلاقة تكون من التربية وليست التعليم للتعليم فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من طلبة العلم واقعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم أمورنا بخير ونكتسب من المقدار أعتذر على عدم وضوح الصوت، ظاهر بأكثر الأخوات عندهم مشكلة في الصوت، نسألكم الدعاء الله يحفظكم. إذا في سؤال أو نختم. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء مأجورين. الله يرحم والدينا والديك، أمان الله.